عليهم أن يأخذوا بعنوانهم ولا يتعصبوا لشخص على آخر، لأن الهجرية هي داء المسلمين اليوم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعتذر يا شيخ، انقطع الخط.
خير إن شاء الله. فأنا أقول أن إقامة الحد على هذا الغلام لا يجوز لسببين اثنين، وأن الذي أقام الحد عليه وقع في مخالفة شرعية، وذلك لسببين: الأول أنه لم يبلغ سن التكليف كما تقولين. ما أدري، أنا لست الآن قاضيا، أنا أقول بناء على ما قلت أنت. فإن كان لم يبلغ سن التكليف فلا يجوز إقامة الحد عليه، وإن كان بلغ سن التكليف وكنتم على يقين بأنه جرت عليه الأحكام الشرعية، حينئذ يأتي السبب الآخر، ألا وهو أن إقامة الحدود ليست لأفراد من الناس ولو كان أبا أو أخا، وإنما إقامة الحدود للحاكم المسلم. وليس عذرا هنا أن يقال إنه لا تقام الحدود في بعض البلاد الإسلامية، لأن هذا عذر كما يقال أقبح من ذنب، لأنه إذا فتح باب إقامة الحدود الشرعية على مستحقيها من غير الحكام، فسيكون ذلك سببا لانتشار الفساد في الأرض، لأن كثيرا من الناس لا يخضعون لتطبيق الأحكام الشرعية من أفراد. وأكبر دليل على ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ليس منوطا ولا مربوطا بالحاكم، كثير من الناس يردون على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقولون أنت شو دخلك ونحن أحرار إلى آخره، ويبدأ القتال والفتنة بين الفريقين. لهذا السبب الآخر لا يجوز إقامة الحد على هذا اللائط، هذا إذا كان قد بلغ سن التكليف، وإن كان لم يبلغ فهذا ذنب آخر. أخيرا أقول: لا يكون معالجة مرض هذا الغلام بمقاطعته، بل ينبغي أن يلتف أهله حوله وأن يناصحوه وأن يستمروا في متابعته بالتوعية والنصيحة والتلطف معه، لأن هذا الذي قد يفيده، أما مقاطعته فقد يزيده ضلال على ضلال، وقد ينطلق الوكاء فيهرب من بيت أبيه ويزداد فسقا وفجورا، ويكون السبب هم أهله الذين عاملوه بهذه الشدة. هذا ما عندي، ونسأل الله له الهداية.
أريد أن أخبرك يا شيخ أن هذا الفتى قد رأى مرة الرؤيا أنه يطوف عكس حول الكعبة في عكس الاتجاه، ثم فجأة رجع وبدأ في الاتجاه الصحيح. وكذلك أنه رأى في أحد الأيام أنه يسير تحت المطر في صحبة بعض المشائخ، يعني في صحبة ابن باز والعثيمين ولا أدري من معه ثانية، ثم فجأة ظهر صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم إني شفعت لهذا الفتى.
على كل حال إن شاء الله هي خير له، لكن المهم ألا نعتمد كثيرا على الرؤى، وإنما على الرؤية البصرية التي يراها من حوله، وهم الذين يجب عليهم أن يعتنوا بتربيته. هذا ما عندي، والسلام عليكم. في ظني الذي ذكرته ويكفي جوابا عن هذا السؤال. أن هؤلاء الطلاب يجب أن يستمروا في طلب العلم والعمل بالعلم، لأن كثيرا من الناس اليوم أصبح طلبهم للعلم هواية، مش يبتغون من وراء العلم معرفة الحق واتباعه، وإنما كما جاء في بعض الأحاديث من التحذير: من طلب علما ليتصدر به المجالس فليس له نصيب في الجنة، أو كما قال عليه السلام. فنحن ننصح الطلاب في كل مكان في كل زمان أن يطلبوا العلم لوجه الله أولا، ليس بالراتب والمعاش، وثانيا ليعملوا به ويعرفوا الخير من الشر فيأتون بالخير ويبتعدون عن الشر. غيره
الله يكرمك يا شيخ. في أحد الأخوة جزاه الله خير من الكويت قابلنا في الحجاز، يقرأ كثير السلام ويقول إنه يعني يريد يبلغ هذه الرسالة، إنه أتوك إخوة قبل فترة من الكويت وسألوك في موضوع عن البرلمانات، وأنت يعني ما سمعت الشريط، ولكن يقول أنك أنت قلت في آخر حديثك أنه إذا كان الرجل يعني في البرلمان ممكن أن يبايع مثلا أو يعني يصوت له. فيقول يعني يخبرك الأخ إنه الإخوة الآن لهم
أفضل إيش يصوت أو كيف؟
يعني ممكن مثلا إذا كان في البرلمان، أنا ما كنت منتخب أقصد،
ما كنت ألف أنا ذكرت هذا الكلام.
الإخوة الآن بيفعل الآن اللي أخذ لك بيكتروا كلامك يا شيخ وكلام الشيخ عبد العزيز بن باز ويضعوه في أشرطة لوحدها ويرموجوها في الكويت. فقال الأخ إنه يعني يفضل أنك تبقي في الشيخ حتى
يفعل الشيخ. الشيخ ماذا يفعل؟ إذا كان إذا كانت الفرق الضالة كم بلغ عددها؟ 72، وكلهم يتأول كلام الله. فكلام الشيخ شو؟ إذا أنا قلت كما سمعت آنفا، نحن لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه ليكون نائبا في البرلمان، أي برلمان اليوم على وجه الأرض يزعم أنه برلمان إسلامي، وأقول أن هذا النائب سيكون نائبة، لكن من جهة أخرى بالنسبة للشعب الذي يبتدى بمرشحين مختلفي الاتجاهات، فمن باب تقليل الشر ننصح أن يختاروا المسلم على الملحد. فإذا هم أخذوا نص الكلام فوين المصلين؟ لا تصلوا، فيك رب العالمين قال لا، رب العالمين قال الذين هم عن صلاتهم ساهون لا تقربوا الصلاة، فيك قال رب العالمين لا تمام وأنتم سكارى. فماذا أفعل أنا؟ وأنا ابتليت بكثير من مثل هذه التحريفات، أنا لا أملك إلا نفسي، أنا أقول الحق ثم على الناس أن يتبعوا الحق أو أن يخالفوه، لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر. الشخص الذي أرسل إليه هنا جرى حديث طويل حول هذه النقطة بالذات، ومما يعني يحز في النفس جدا أن يصل الأمر إلى الشك في البدنيات المحرمة بسبب الأهواء المسيطرة، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كحديث معاوية في السنن أنه قال في بعض الفرق تتجارى فيهم الأهواء كما يتجارى داء الكلب في الكلب. هكذا الشاهد كان جالسا هنا أمامي لما فتح هذا الموضوع، وصارحته بكل وضوح: نحن ننكر على إخواننا في الكويت وفي غير الكويت الذين تورطوا في العمل السياسي والدخول في البرلمانات التي تحكم غير ما أنزل الله، وننصحهم أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من قبل من الاشتغال بالعلم والدعوة. وجهت إليه سؤال التالي، وهنا موضع العبرة. قلت: هل تعلم يا فلان أن هناك مسلمين في فلسطين عرب هم نواب في البرلمان اليهودي الذي يسمونه الكنيسة؟ قال: نعم. قلت له: هل تظن أن هؤلاء المسلمين سوف يستطيعون أن يغيروا دستور اليهود وقانون اليهود؟ إيش رأيكم؟ صمت. ما أجاب. قلت: يا فلان ما لك تسكت؟ ما تدري أن هؤلاء محكومون بهذا النظام إلى الأبد، وأنهم سوف لن يستطيع أن يغيروا من هذا الدستور أو هذا القانون شيئا؟ وكما نقول نحن بالونش استطعنا أن نأخذ منه الجواب: لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. قلت لهم بكل صراحة: ما الفرق بين هذا الدستور وهذا الدستور؟ هذا الدستور يحكمه الأمريكان، وهذا الدستور يحكمه الأمريكان، ولا يستطيع هذا الدستور أن يعمل شيئا إلا بأمرهم. وفتنة أطمسة بوش إلى آخره، التي انتشرت واشتهرت بالنسبة للكويتيين، لا تخفى على أحد. عبدوا غير الله. بارك الله فيك الشاهد. ماذا أفعل أنا مع هؤلاء إذا أخذوا بعض الكلام؟ الجزائريون الآن الذين تسمعون، وأنا أسمع كل ليلة مع الأسف هذه المأساة المتكررة. أمس أخبرني أحدهم من الجزائريين أنه الآن صدر قرار من الحكومة الجزائرية بوجوب حلق لحية كل موظف، مش هدول مطاردين إسلاميين، كل موظف في الدولة يجب أن تحلق لحية. الشاهد: جمعية إيش اسمها، النهضة الإسلامية، ها؟ أيوة. هؤلاء كنا نصحناهم بوعيد فتنة الخليج، لأنه مروا علينا هنا وذهبوا إلى العراق، ورئيسهم المعروف بعلي بلحاج جلس عندي هنا بضع ساعات، وحاولت أن أفهم منه لماذا يذهب إلى العراق وما أحد ذكره. وقلت له مصارحا: يا شيخ، أنت تقول إنك سلفي، أنت معنا، وأظنك لا تقول بالنسبة لمن تذهب إليه إنه سلفي، فلماذا تكتم عنا والدين النصيحة لعلنا نتعاون؟ معك ولا كريم، ما نستطيع أن نقول ماذا فعل أن صدام حسين، لكن رجع إلى هناك ورشحوا أنفسهم للانتخابات ونجحوا، تعرفون القصة. ومن هنا نأخذ عبرة ونتخذها حجة قاطعة على هؤلاء المسلمين البرلمانيين. يا جماعة، البرلمان بيد هذا الحاكم، اليوم يقيمه وغدا يميته، فماذا تستفيدون؟ وهي المثال، أقرب مثال الجزائر. نجح الإسلاميون ثم نقضوا هذا النجاح وسجنوا هذا علي وأمثاله وبالألوف المؤلفة، واليوم ما من يوم إلا والذي بعده شر منه.
حتى الإخوة في الكويتية، حتى السلفية، يقول الأخ يعني هو مشاهد الأوضاع، انقسموا قسمين: سلفية تقول سلفية تكفير الهجرة، حتى من الإخوة الذين شاركوا في البرلمان ذهبوا إلى إيران ووضع الوردة على ضريح الخميني.
الله.
هذا كلام أحد الإخوة. وجد أنه وضع الوردة على ضريح الخميني.
مجاهد الله أكبر. الله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن ننصح أنفسنا أن نستمر في تعلم العلم والعمل به حتى نلقى وجه الله وقد أعذرنا. أما هداية الناس فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. نعم.
المعروف
الآن
كما تفضل
الشيخ
أن كل يوم بعد يكون أسوأ منه. فبالنسبة عندنا الحجاز بدأت تظهر يعني أشياء ما كان الواحد يتخيلها من قبل. فلكي يكون يعني تسلك الجماعة السلفية في بعض الشباب يروا أنه يجب عمل شيء من المواجهة أو القوة. فما رأيك في قول
لا يجوز هذا لا يجوز. نحن
يعني ممكن ننحاز عنهم.
نحن نجيب دائما وأبدا حول قضية الخروج. الخروج كما يعلم كل طالب للعلم لم يبتلى باتباع الهوى، مشروط بأن نرى كفرا واحد. هذا فيه خلاف؟ ما فيه. لكن نحن نذكر شيئا آخر هذا مهم جدا، ولكن كما قال رب العالمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الشرط الثاني. إذا تحقق الشرط الأول وهو أن نرى كفر الله في بلد ما جاز الخروج، لكن أي خروج هو الجائز؟ الخروج الذي يقضي على البقية الباقية من المسلمين ويمكن للمخروج عليهم إذا صح التعبير، يمكن له في الأرض، هذا هو الخروج الجائز. أما الخروج الجائز هو الذي يمكن الخارجيين من الإطاحة بالحكام الظالمين بل ولنقل الكافرين، لأننا اشترطنا الشرط الأول أن نرى كفرا. فأي خروج من الخروجين هو الجائز؟ هذا الخروج الذي نراه اليوم في كل بلاد الإسلام، كلما خرجت طائفة انتكست الدعوة من الوراء، وما عاد خروج الهيمان عنكم في الهجاز ببعيد. فماذا استفاد الدعوة من هذا الخروج؟ لا شيء، بل انفهرة. كذلك الفتنة في مصر والفتنة في سوريا حيث خرجوا على حافظ الأسد هو إلى. باختصار نحن نقول الخروج الجائز يشترط له شرطان. الشرط الأول منصوص عليه وهو أن نرى كفرا واحد. الشرط الثاني أن يغلب على ظن الخارجيين أنهم يقضون على هذا الذي يستحق القضاء عليه والخروج عليه، مش يقضى عليهم،
ما تكون عملية مجازفة أو تجربة.
هذا هو. فنحن نقول الآن هؤلاء الذين يريدون أن يخرجوا عندكم ولا في غير بلد، ماذا عندهم من الوسائل؟ ماذا عندهم من استعداد؟ ولا شيء يا جماعة. الله أكبر. ولذلك نحن نقول كما قال رب العالمين على ظاهر الآية، ولسنا نريد بها مخالفة حديث أبي بكر المعروف، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ماذا فعل الرسول عليه السلام في أول الدعوة؟ بس أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآن من الممكن أن يتكلم المسلم في كل شيء، لكن أن تقول هذا الحاكم كافر، هذا الحاكم فاسق، وقد يكون كذلك، قد يكون كذلك، لكن ما الفائدة من قولك هذا؟ سوى وأنا أظن شيئا أخطر مما نراه اليوم. نحن نعرف في سوريا أن كثيرا من الدعاة الذين كانوا يستعجلون الأمر رجعوا على أعقابهم خاسرين. أنا أعرف شيخا هناك نعم في سوريا، أعرف شيخا كان في مسجد الكبير المعروف بمسجد بني أمية، في هناك قبر يزعم أنه قبر يحيى عليه السلام، مبني عليه قبة وزخارف ولا أخره، يأتي الناس يدعون عنده يطلبون منه الغوث والرزق والشفاء إلى آخره. أحد المشايخ كان يقف وينكر على هؤلاء علنا، والجو كله مسموم، كلهم يرون ايش في هذا، هذا يتوسل بهذا الرجل الصالح بهذا النبي الى الله، ما يرونه شيئا. فماذا صار؟ قامت الجماهير عليه، اهانوه، فرؤي فيما بعد هو يقف مع الواقفين هكذا. انا اخشى هذا على الدعاة أنفسهم المصاب بنكسة. ولذلك فينبغي أن نأخذ من قوله عليه السلام عبرا، منها قوله عليه السلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. أنا أضرب مثلا لتفهيم الناس ما معنى قولي عليه السلام: إن لكل عمل شرة، شرة أي نشاط وقوة. أضرب أنا مثلا إلى متى؟ حتى يفلس بالمرة، لكن خليك هكذا، لو بقيت عمرك هكذا ما تتعفن. إذن هذا من معاني قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا إفراط ولا تفريط، ولكل زمن أحكامه. والآن الدولة للكفار والدولة للمنافقين، فما على المسلمين إلا أن يعملوا في حدود استطاعتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن في كل بلاد هذا البلد أو عندكم إنسان يتكلم في حدود قال الله قال رسول الله، ولا يتعرض للأشخاص، لا لأنه لا يجوز التعرض، لا يجوز، لكن هذا التعرض مشروط بأن لا يعطي نفسه، كما هو الأمر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا كنت آمرا بالمعروف فليكن أمرك بالمعروف بالمعروف. ونحن نعلم الحديث الصحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة الفاتحة وصلى في جوف الكعبة ركعتين، أرادت السيدة عائشة أن تصعد الكعبة تصلي ركعتين، قال لها عليه السلام: صلي في الحج فإنه من الكعبة، وإن قومك قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة. والشاهد قوله عليه السلام: ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام. يعني يدخل الحجر في الكعبة، في الكعبة واسعة، ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. هذا إصلاح ما قام به عليه السلام. لماذا؟ خشية من أن يصاب بعض المحدثين في إسلامهم بنفسه، وأن يقول: آه ما خلانا شيء حتى بيت الله خربنا. تفهم أن هذا الخراب وراء إصلاح، فإلا تفاهم أن لذلك الأمر الحقيقي يحتاج إلى علم وإلى حكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كبيرا. لذلك نحن نلاحظ الآن أن هذه الثورات وهذه الخروجات التي نسمع بها في كل البلاد لا يقوم بها إلا شباب، هذا ملاحظ جدا، لا يقوم بها إلا شباب متدينين، لكن أولا ليس عندهم العلم الكافي، ثم ليس عندهم النظرة البعيدة التي تأتي من التجارب المديدة الطويلة. ولهذا نحن نحذر من مخالفة الحكمة القائلة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. الجزائريون أنفسهم فعلوا كما فعل الكويتيون كما تنقل أنت الآن، قبل أن يصابوا بما أصيبوا به وقبل دخوله في الانتخابات كان لهم اتصالات معي كما رأيتم من العلمية، فاتصلوا بي وقالوا: نريد منك أن نعرف حكم الله في الانتخابات، وسنوجه إليك أسئلة 5 أو 6، فإذا كان عندك فاكس نرسلها. قلت لهم عندي رقم الفاكس ورقم الهاتف، فأرسلوا إلي ورقتين كبيرتين في 5 أسئلة أو 6 أسئلة، فأجبتهم عليها. والخلاصة فيما يتعلق، سألوا عن هل يجوز للشباب المسلم أن يدخل البرلمان الجزائري، كان جوابي لا، لكن كان من تمام الجواب ما ذكرته آنفا، إن إذا كان هناك مرشحون من أحزاب ملاحم أو كفار فننصح أنه ينتخب الإسلاميون. كان من جملة أسئلتهم: هل يجوز للمرأة أن تنتخب؟ والحمد لله ما كان السؤال هل يجوز لها أن ترشح نفسها، وسيأتي زمن
منهم من أفتى
يا شيخ
كيف؟ منهم من أفتى في الكويت أن يجوز أن
تدخل. أنا عارف هالشيخ وأقول لك سيأتي
إذا وقت حتى،
نعم
إذا وقت حتى يتعوض الناس عليها.
على طريقة الأمريكانية خطوة خطوة قبل هون
مخالفاته من 75 لكن الآن
الشاهد، فسألوا هل يجوز للنساء أن ينتخبن؟ قلت أنا إذا كنا أولا متجلبات بالباب الشرعي وفي أماكن خاصة للنساء فلها أن تختار، إن ليس إلا من باب إيش؟ اختيار الشر الأضرب على الشر الأكبر. خلاصة أرسلت إليهم بنفس الطريقة بالفاكس. ماذا فعلوا؟ أخذوا نص الكلام تركوا البطل، وبلغني من بعض هؤلاء الذين يتصلون بي من طلاب العلم هناك أنه نشروا نشرة وعلقوها على أبواب المساجد أن الشيخ النظامي يؤيد البرلمان إلى آخره، والله المستعان. طيب أنا عندي هون ورقة قدمها بعض الإخوان، فهذه هي من طرفكم فيما يتعلق بالصور.
نعم.
إيش؟
في من الإخوة جزاهم الله خير يعني كانوا يجوبوا بلاد المسلمين، ذهبوا لسريلانكا، وفي منهم ذهبوا إلى البوسنة، وفي منهم أيضا ذهبوا إلى كشمير وإلى بورما، وكان قدر أنهم دخلوا قرى ويعني قبلها بفترة جوزية. يعني قبل ما يدخل قدرا جاءت القوافل التاملية والهندوس ودبر في كل المسلمين، ومنهم جماجمهم طائرة ومقطعين فصوروا. فإذا يعني عندنا طلب إذا تريد أن تراه يا شيخ ما يقارب 90 صورة عن طريق جهاز البروجيكتور، إن شاء الله ما تأخذ لك صور يا شيخ أشبه بالخيال ولكنها حقيقة، أطفال ونساء.
أنا أقول الآن لعلكم تعلمون أما التصوير والصور في الإسلام الأصل فيها تحريم. إذا كان من المعلوم أن الصور في الإسلام لا تجوز، فأنا أقول هذا التصوير لا يجوز. كان يمكنني أن أقول يجوز في زمن ما، لكن هذا الزمن ليس هو ذاك الزمن. ماذا أعني بهذا الكلام؟ الآن هذه الصور فائدتها إثارة العواطف الإسلامية الكمينة في نفوس المسلمين. مثل هذه الصور كمثل خطيب مسقع يستولي على النفوس وعلى القلوب، فيلقي خطبة حماسية لهذه فيثور الناس، فماذا بعد هذه الثورة؟ الخمول. لماذا؟ لأن السدود كلها تحول بينهم وبين قلت هذه الصور قد يمكن أن تفيد في غير هذا الزمان، أي يوم يكون هناك حكام مسلمون يغارون على المسلمين في كل أقطار الدنيا ويذكروننا بصيحة العجوز ومعتصما، فأجابها فورا، إن جهز ذلك الجيش فأغاق. وأنا أقول آسفا ولا تؤاخذوني، الآن الحكومة السعودية هي أولى الحكومات الإسلامية بأن تجهز الجيش المسلم المجاهد في سبيل الله. وين أيضا ماذا فعلت بالنسبة للبوسنة؟ ما شئت أموال، ما شئت من أموال كالغيث، لكن المسلمون هناك قضي عليهم.
حتى
الأموال
ما في،
أموال ما
في. أنا كنت بقول الاستفادة من الصور الحقيقة الآن هو قولة تماما.
لا بارك الله فيك، ما في فائدة أبدا.
أما قبل فترة بسيطة كانت الصور تستعمل في قاعات كبيرة أو شيء، فإثارة الناس كما قلت تكون بالدفع مبالغ خيالية ترسل للمساعدات. الآن حتى اللجان النشطة المخلصة قفلوها وضيقوا عليها، ولازم التبرعات عن طريق مشاريع معينة وترسل إلى
هذا لجان في السبب.
نعم،
هيك الأمر جاي من فوق
بالضبط، لجان في ألمانيا عشان توزع مساعدات.
هذا هو يا أخي، لذلك لا تتعاطوا أسبابا الأصل فيها غير مشروع، وإنما خلينا نمشي على الدرب ولو ببطء. فأنا يعجبني قول الشاعر الجاهلي امرأ القيس، هذه مطلع قصيدته، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصر، وقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. نحن خلينا ماشيين على الدرب ببطء وليس لنا الوصول إلى الهدف، الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. أما أن نميل يمينا ويسارا وأن نتخذ من الأسباب بزعم أننا ننجح بها وهي أسباب غير شرعية، هذا من سبل الشيطان، كما قال رب الأنام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصور وسائل شركية، التمثيل هذه وسائل شركية تمثيليات اللي بيسموها، وكثيرا ما نسأل عنها، وربما يكون هناك رجل يتشبه بامرأة أو ما تكمل القصة إلا يحضروا امرأة. هذه كلها وسائل، لماذا؟ لتحقيق أهداف آداب تفيد الكفار الذين ليس عندهم وسائل نشوء. أما نحن فدين ما يكفي في كل خير من غاية أو وسيلة. فأنا أعتقد أن العالم الإسلامي الآن يعني مبتلى ببلايا متنوعة جدا، وأخطرها ما يأخذ الصبغة الشرعية وهي ليست من الشرع المحيط. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لكن في الآن في سماريك شركة جدا كبيرة تحتوي على آلاف من الموظفين. أنا أسأل السؤال الحقيقي حتى الواحد يستطيع هناك ينقل كلامك ويجيبه في مشكلة الألباني مثلا أجاب كذا. فكثير من الشباب أحتار في أمرهم، بعضهم طبعا الآن بتصير دورات على أساس أنهم ينتقلوا إلى المنطقة الشرقية تحت مشرفين قد يكونوا سعوديين أو غير ذلك، من فيها أمريكان سعوديين سعوديين ما إلى ذلك لا يعرف طبعا بالضبط. لكن في خطة تدريبية مجموعات إدارات ترسلهم على الشرقية. الشرقية طبعا منطقة أرامكو ما فيها التعليمات السعودية زي اللي في جدة، معروف نظام أمريكي بحت، يعني من ناحية قد يكون في نساء في نفس قاعات العمل أو من المخالفات الشرعية يعني أنت ممكن تتخيلها ما إلى ذلك. فهل هنا يقوم على جميع الشباب ترك العمل؟ بالإضافة إلى بعضهم يتحجج يعني في يعني مثلا تضييق الوظائف في المملكة المعروفة، مثلا الشباب ما تطلب مثلا 100 وظيفة إلا يجوك الألوف. الشيء الثاني التضييق في التجارة وما إلى ذلك. فإيش أفضل يعني حل لهم حتى الواحد يستطيع في المحل؟
أفضل شيء أن لا يكون موظفا مطلقا.
نعم صحيح
مطلقا.
تأذن لنا بلقاء ولا ننصرف يا شيخ؟
والله 5 دقائق معكم إن شاء الله.
الله يحفظك. الله يحفظك.
نعم. يعني يكون في عملية السفر الآن في الدول الإسلامية يعني ما هي كثير من مشاكل مع المخابرات والجماعة الإرهابية. أحيانا يعني الحقيقة مقولة كذبة فما في الحدود يعني. هل مثلا نفس البنطال مثلا مع محارم من باكستان فأتعب يعني مثلا ينظرون إلى شباب الكويت
طبعا أنت تعني لبس البنطال يعني تغيير زيك المسلم؟
لا أنا ما أحلق اللحية ولكن لبس البنطال فقط
أنا عارف يعني تدع الخميس
نعم
وتلبس البنطال
البنطال
ومن فوق منه الجاكيت
الجاكيت يعني
ولك على القافيت الله أكبر. هل ترون كافرا يأتي إلى البلاد الإسلامية ولكل بلد زي وشكله وهو يتزيى بزي ذلك البلد؟ ولماذا انتكس الأمر؟ ربنا يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لماذا الآن المؤمنون أذلاء إذا أراد أحدهم أن يدخل بلاد الكفار يتزيى بزيهم، والكافر إذا دخل بلاد الإسلام لا يتزيى بزيهم؟
ليس المقصود شرط بلاد الكفار، بعض البلاد الإسلامية مذهب هذه النحية على الخير المشترك.
هذا أشكال. هذا أشكال.
بعض الدول يعني ربما يعني يكون
هذا أشكال.
الدول الإسلامية لم نلبس هذا الشيء أو نكذب على المحاضرات يعني ما نستطيع أن
تكرم يا أكرم.
في دعم الدول ما في دولة يعني سبحان الله نحن يعني ذهبنا نقابل جمع الصالحة يعني ومن السابق قالوا لهم ما تفيدوا فهذه
أنت فهمت جوابي ولا تعيد سؤالك؟
لا أنا أوضح يعني ليس بلاد الكفار ليس بهذا الموضوع.
أنا قلت لك هذا أشكال. هل فهمت جوابي؟ هذا هو أنا أراك ما فهمت عنه. إذا كنت تذهب إلى بلد الإسلام تغير زيك الإسلامي وتغير ما الذي يحملك على أن تغير زيك؟
طيب قد تكون عدم الاستقبال في هذا البلد يعني ممكن أن يرجعون إلى بلادهم من المطار من البلد
يرجعوا
يعني قد تكون يعني أحداث يعني جديدة مثلا مثل دعوة التبرعات الجائعين المحكومية ماذا أفادت هذه التبرعات؟
وماذا أفادت هذه التبرعات؟ ماذا أفادت؟ النهاية ماذا أفادت؟ قال أنتم عم ترجعوا ورجعتوا القهوة يا أخي دائما ضعوا أمام أعينكم الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وضعوا أمام أعينكم أن القاعدة التي تقول الغاية تبرر الوسيلة ليست قاعدة إسلامية هذه قاعدة يهودية صهيونية وأنا أرى المسلمين هكذا الآن يمشون مع هذه القاعدة
في فتاوى المدينة
دقيقتين
فتاوى المدينة إذا تبقي إذا أقيمت الصلاة يعني أتى بيصل يعني ركعتين قبل الصلاة فإن الصلاة تبطل فور الإقامة فلو نلاحظ في نفس الحرم المكي عند العمرة بعض المعتمرين يأتون للسعي فتقيم الصلاة فيأتوا في آخر الصفة منطقة ما فيها بيبان فيحاولوا إنهم يقيم الصلاة والإمام يقرأ وهم يكمل الشوط ويرجعوا ثم يصلي قد تفوتهم بعض الحال ركعة أو يدركوا في القراءة الأخيرة فهذا نقيم على نفس الصلاة يعتبر هذه الشوطين اللي أكملوا فيها الصلاة قائمة يعني نفس الشيء باطل أو لا
يعني الشوطين يعتبروا باطل
لأنه هو في آخر الصفة مع المروة لا في مخرج يحاول أن نفس الوقت يطلع إلى آخر الصفة ثم يعود في بداية تقريبا أقل من ربع الشوط الثاني فيدخل على اليمين على الباب ويحاول يلتحقوا بالصفوف فأصل هذه المسافة في أواخر الشوط مثلا الرايح اللي هو من صف المروة مع الرجعة قد يكون الأول والثاني أو الثاني
مشمن طيب
فهل تعتبر يعني جائزة تدخل في الحساب أو نقيسها مثلا على إقامة الصلاة يبطل أيضا
لماذا هذه الدورة أنت بتقول مشان ينضموا للصف؟
نعم
أنا بشوف أنه بيصلوا في نفس المسعر
لكن هم على العموم حتى لو ما انضموا بالصف يحاولوا نوع كسب من الوقت أو أي شيء من القبيل يعني لا مبالاة بإقامة الصلاة
إن بارك الله فيك النسبة ما ينبغي أن تعرض هكذا لكن قبل الإجابة التفصيلية أريد أن أصحح كلامك أنه أنا بقول أنه إذا أقيمت صلاة بطلت الصلاة ليس بهذا الإطلاق نحن نقول نحن نفصل قوله عليه السلام إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبات ينبغي أن نتصور نماذج من الصور بالنسبة لمختلفي المتنفلين وقد أقيمت صلاة نفترض أن متنفلا المؤذن المقيم فور قوله الله أكبر الله أكبر هو لم يبقى عليه إلا أن يقول السلام عليكم هل بطلت صلاته أن يسلم؟ إذن هل هون صار في معنى تقييد صار في معنى قيد الآن نرجع شو إلى وراء هو جلس للتشهد من الركعة الثانية جلس للتشهد المؤذن بدأ لإقامة صلاة هل بطلت صلاته؟ كمان نرجع كمان إلى الخلف إلى ركعة ثانية إلى آخره يجمع لك الصور المتعددة لأن هذه الصور لا يمكن تحديدها بصورتين ثلاثة أنا صورت أولا أقيمت صلاة ولم يبقى له إلا السلام الآن بأخذ صورة معاكسة تماما. وأحرم من الصلاة قال الله أكبر، المقيم قال الله أكبر، بطلت صلاة هذا. وبين هذا أو هذه الصورة وتلك الصور، صور عديدة جدا، يكفي كل واحد منكم أن يصور منها ما يشاء. إذن شو الضابطة هنا؟ ما هي القاعدة؟ نحن الآن مبدئيا كما يبدو اتفقنا أنه إذا لم يبقى له إلا يقول السلام عليكم، لا ما بطل الصلاة، يقول السلام عليكم كملت صلاته. شو لاحظنا نحن هنا لما أجدنا الصورة الأولى وقلنا لا هذا ما بطلت صلاته؟ لابد أننا لاحظنا شيئا، لكن ما هو هذا الشيء؟ هنا بقى محط الموضوع ودقة الموضوع. فالذي أنا انتهيت إليه والله أعلم أن المقصود من هذا الحديث إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هو أن يحرص المسلم المتنفل أن لا يفوته إدراك أول الصلاة مع الإمام في سبيل حرصه على التنفل. لا، فهنا بقى يأتي الجواب القاطع في الموضوع. من كان في حالة التنفل ويغلب على ظنه أنه إذا أتم نافلته أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام يتمها، وإذا غلب على ظنه أن تكبيرة الإحرام تفوته يقطعها شاملا. واضح هذا التفصيل؟ نرجع الآن إلى أصل سؤالك أنت. أفترض أني أنا في منتصف الشوط أو في ثلث أرباع الشوط أقيمت الصلاة، أنا قلت أستمر في صلاتي إذا غلب على ظني أنني أدرك تكبيرة الإحرام الإمام، إذن أتم الشوط ثم أنضم إلى الصف. لا والله، أنا أخشى أن تفوتني، أقطع الشوط وأسارع لأنضم إلى الصفوف التي بين يديها. واضح؟ بعد ذلك أعود إلى المكان الذي قطعت منه الشوط وأتمه. هذا هو ما عندي عما سألت، ولعلي أتيت عن الجواب ولا بقي شيء.
لو إنه شخص جهل المسألة وأكمل الشوط إلى أن فاتته الصلاة، برضه ما في حرج؟
فاتته الصلاة بالكلية؟
لا حرج عمتنا.
والله هذا يعود إلى معرفته، إذا كان يعرف الحكم فنحن ما نقول أنه فاتته الصلاة. لا لا، ما بتفوته الصلاة، لكن يكون آثما.
أنا أذكر لما سيك ميلو فتفوته بعض الحرمات
لا يكون آثما.
جزاك الله.
وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب،
الله يجزاك يا شيخ، جزاك الله خير، وسلم الدعاء، أدعو لنا بارك
الله. وأنتم ادعوا لنا
جميعا. الله يجزاك يا شيخ.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
حقيقة في هناك بيجعلون زمزم هدية، ولكن الأخ بيقول إنه ماء زمزم، يقول الشيخ متى ما طلعت تفقد خواصها.
إيه يعني الفائدة التي أرادها الرسول بقوله ماء زمزم لما شرب له، يكون لمن ذهب إليه لا إلى لمن جاءه.
يعني من جيبه يسأل؟
لا، إذا كان عندكم أهله
سأل،
لكن الفائدة جزاكم
الله
خير،
الفائدة الوحيدة.
لكن أنا أذكر أن نفهم الحديث ماء زمزم لما شرب له هو من أتى إليه، وليس من أتي بالماء إليه. لكن هذا كان من السنة، الرسول عليه السلام كان يطلب قبل فتح مكة، كان يطلب من بعضهم أن يأتي إليه بماء زمزم، هذا ما في منه مانع، لكن هل الفضيلة الخاصة هو هذا فقط.
الله يبارك فيك يا أخي، الله يحفظك
يا شيخ،
الله يكرمكم،
مع السلامة يا أبو سلام.
السلام عليكم. الله
يبارك فيك.
لأنه ليس له علاقة بالأثر، يعني شيخنا تابعية، في واحدة تابعية.
طيب بس يا بارك الله فيك.
هلا في اسماء في
يعني من باب التفاضل انه في افضل.
اي بس سمعت
تفضل عفوا.
في اسماء في نفس الصحابه قد تكون هذه الاسماء من جهه مرجوحه
صدق
راجحه
صحيح،
ومن جهه اخرى قد تكون مكروهه.
يا سلام،
قد تكون مكروهه. كذلك في بعض التابعين،
نعم،
مثلا من اشهرهم نافع مولى ابن عمر
لا تسمينا.
لو ان رجلا سمى ابنه نافعا بيقول هاي انا لي سلف، مع انه فعلا هؤلاء من السلف.
صحيح.
هؤلاء نادر. وثانيا في نهي، وان كان موضوعنا ليس من هذا الباب.
نعم
لكن
نعم.
هو من الباب الاول
المفاضله.
ايوه.
مش كلنا الشيخ ناصر يا شيخ.
عفوا.
ولا لا.
الله المستعان. والله انا ارى انه اذا كان في مجال
سبحان
يعني نغير الاسم هذا.
بقدرش يا شيخ.
نعم
بقدرش يعني شهر. لا بقدرش ابن حسن.
لا بقدر.
شيخنا بقدرش ابن حسن.
شدي غدر عليها في اكثر من ذلك.
وما هو اكثر من ذلك الا هذه الاسرار. شيخنا هل هناك حد فاصل بين التغير والاختلاط؟
بين
التغير والاختلاط هل هما شيء واحد؟
والله الكلمة الأولى ما وضعت.
تغير الحفظ.
التغير؟
أيوه تغير الحفظ، فلان تغير حفظه.
قال فلان تغير حفظه.
طبعاً.
أي نعم، وما هو؟
يعني بارك الله فيك، ما أظن هذا أمر الذي يخطى عليك إن شاء الله. هو مبادئ الاختلاط.
أي نعم.
أي نعم. هو الاختلاط الخفيف الذي لا يعتبر قرحا. نعم
الحمد لله هذا ما كنت أعتقده.
وهذا الذي ظننت فيك أنك تعتقده.
الله
لا إله إلا الله.
شيخنا في أخ يمني طابع الأسماء والصفات البيهقي مجلدين طبعا متقنة جدا
ما شاء الله.
اي والله في السعودية طبعا. مجلدين سبحان الله فيها مرقم الأحاديث ومتعقب الكوثر وقبلها على مخطوطة شغلات لطيفة والله.
جزاه الله خير. ومرقم الأحاديث
مرقم الأحاديث نعم. وبعدين في كتاب أخونا شمس الدين الأفغاني الماتوريدية طبع. شفتوا شيخنا؟ ثلاث مجلدات وصلني قبل يومين ثلاث. يعني حقا شيخنا أنه تتبعهم تتبعا مدهشا ما شاء الله تبارك الله.
جزاه الله خير.
اي والله ثلاث مجلدات شيخنا حوالي 700 مرجع
ما شاء الله.
ما شاء الله.
ما شاء الله. الله يجزي الخير.
اي والله.
كذلك كتاب عبد البر الاستذكار، كتاب الاستذكار لابن عبد البر كذلك طبع في مصر.
الاستذكار لابن عبد البر.
ابن عبد البر.
هذا طبع شيخنا مجلدين قديم اذا تذكر.
الان طبع كاملا.
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 في المجلدين القديمات بالنسبه للاصل كان بالربع.
انا ما رايت الاصل
لسه في الطهاره.
نعم.
المجلدين لسه في الطهاره. اتوقع يعني اكثر من 15 مجلد.
نعم.
يا سامي
والله سمعت عنه لاني ما وصل الى
الصوت. ما دمت لست مشغولا اعد المجلدات هذه الى محلها
حتى ننتهي شيخنا.
هيك يعني كما تريد.
الله يسلمك. ايضا في كتاب شيخنا يعني وان كان استطيع ان اقول هو مكرر لكن لا يخلو من فائده وفائده جيده. كتاب مؤلفه بشار عواد معروف مع بعض المصريين سماه المسند الجامع. جمع فيه 20 كتابا من كتب السنة على رأسها مسند أحمد الكتب الستة بالإضافة للدارمي الحميدي لعبد بن حميد هذه الكتب وبالإضافة للشمائل الترمذي لعمل يوم والليلة إلى آخره. جمعهم على ترتيب الصحابة المسانيد ثم كل صحابي رتبهم على الأبواب الفقهية زي مسند بقية من مخلد. أي نعم. ويبدو أنهم يعني إلى الإتقان أقرب من حيث العمل يعني. فهذا لا يخلو من فائدة يعني. تقويم مسانيد كذا أظن سيبيع على برضو حاطه.
كم طبعوا يعني؟
طبع بـ20 مجلدا.
ما شاء الله.
حوالي 18 ألف حديث شيخنا.
حوالي.
18 ألف حديث.
ما شاء الله.
بشار عواد وكمان معه المصريون هناك يعني.
ايه اسلوبه في الجمع انه يعزن حديث الواحد لهذه المراجع
كلها. نعم
كلها
كلها. نعم.
كل حديث يعود فيه عزوان.
نقطة التقاء الطرق. نقطة التقاء الطرق رواه يعني كيف شو اسمه الأشراف تحت الأشراف على طريقتها، رواه فلان طريق فلان جميعهم من طريق فلان به بسط الإسناد.
لكن اختيار المتون شيخنا يحتاج إلى خبرة طويلة وخبرة كبيرة. اختار المتون كذا فأرجى أن يكونوا قد وفقوا.
يعني عملهم إسنادي أكثر منهم إثنية.
لا ملاحظ هذا كما تعلم أنا عم أشتغل من زمان في الموارد.
تماما موارد الظمآن.
أين ما أعرف.
شفتوا شيخنا بالمناسبة لو بدي أقاطعكم نسخة الموارد اللي حققها حسين أسد 6 مجلدات.
رجعني من مجمع الزوائد.
لا غير مجمع الزوائد نفس الموارد طبعوا ب6 مجلدات.
ما شفت أنا.
هذا ولا ضروري.
أي والله.
أيوة. هذا موجود في الشام إذا اتصل فيكم الخطيب أو تستطيع تتصلوا فيه خلي يجيبوا معه. موجود لا الشام رخص راح يكون كثير. أيوة شيخنا تفضل تريد أن تقول شيئا.
المقصود أنه كثيرا ما يعرض عن بعض المتون ما أنها من شرطه. لماذا؟ لأنه هذا المتن له وجود صحيحين أو في أحدهما، لكن يكون في الإحسان أو في الأصل صحيح صحيح نبال يكون المتن فيه زيادة لا توجد في صحيحين، فهذا ينبغي أن يورد في الموارد.
صحيح.
ولذلك ومع أني ما تقصدت ولا أستطيع أن أتقصد
تبعها جميعا
تبعها، لكن عرضا هكذا اكتشفت يعني العشرات من مثل هذه الأحاديث. وعلى العكس من ذلك نجد هذا الذي ذكرته السوري سليم
سليم أسد حسين سليم أسد
نجد الحديث لما يخرجه في مثلا
أبو يعلى
في مسند أبي يعلى يكون الحديث في مسند أبي يعلى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلفظ فيه زيادة على الصحيحين بيزيد الصحيحين ولا يذكر الفرق بين ما في الصحيحين وما هنا. والعلة الكبرى أنه قد يكون إسناد مسند أبي يعلى ضعيفا يعتبر ما في الصحيحين شاهدا له، ويكون هذا كما نقول نحن في تعبيرنا الخاص يكون شاهدا قاصرا.
صحيح.
وهذا ما يقع فيه شعيب كثيرا جدا. صحيح. في الإحسان في هذه كأمثلة لما ذكر الأخ.
أنا بتذكر شيخنا تعقيباتكم على أخونا العبيدان في رسالة التنبيهات المليحة مقدمة مسلم. أيوة. تعقبتوه أشرت إلى هذه التعقبات. أيوة. إنه يعني يقول يستدرك الحديث إنه أنا مثلا عزيزي لمثلا مسند أحمد مسند بن منيع مسند كذا يقول هو صحيح، قال لا يلاحظ الفرق بين الروايتين، فأنا أذكره من أجل الزيادة. أيوة. وإلا لا يخفى إنه والله حديث صحيحين.
أيوة.
عرفت الشيخ ضارب عدة أمثلة على هذا في مقدمة مختصر مسلم طبعا الجديدة.
مثل السقاف هذا عندما يعني تعاقب شيخنا على حديث زادك الله حرصا ولا تعود نحو هذا تقريبا.
أي نعم
كثير.
الله مبارح يا شيخنا حصل لك شغلة. أجى عندي رجل فأنا عندي هيك كاتب على في الكمبيوتر عند أخونا علي، كنت ألفت نظر يعني ما يطلع الأولاد في الكتب تبعتي ماذا ينقمون من الشيخ، قلت الناس ما تفهم من العنوان هذا الشيخ، فكتبت إيش كلمة حق في الألباني
يعني هيك بحرف كبير تخطيط.
حرف كبير تخطيط. إيه. وضعناها بين الصحف بين الكتيبات باب المسجد.
إيه.
فبقي عندي الآن صورة منها موجودة في المحل، فدخل أمس رجل هو مش واحد أكثر الناس بيدخلوا الأشياء هذا، شو هذا الكتاب؟ فورا ما قلت لهم مين؟ ماذا يقولون الشيخ؟ لكن على أساس ده أبين لهم. فأمس دخل عندي محنجر لحيته خفيفة على الماكينة بقول شو هذا الكتاب؟ يعني ماذا يقول كلمة حرف الألباني؟ قلت له هذا كتاب ماذا يقولون الشيخ؟ وانفتح الرجل يا اخي ما بصير المسلمين هيك، احنا مسلمين واحنا كذا ولا ضل.
وانا بالنسبه للشيخ ما كناش مسلمين،
انا واتكلم وبلش كلام. هي الشيخ بقول الشيخ شوف شو كتب في مقدمه العقيده الطحاويه.
انا مقدم
قلت له عمره هذا الشيخ لما بدا، اول شيء بحث عن البادئ بعدين تشوف الشيخ شو كتب. فالشيخ ما بيبدا، الشيخ ما بيبدأ في حدا، الشيخ بتكلم في اللي بيعتقده. لكن لما لو رد ذاك رد علمي بدون إساءة الشيخ ما برد عليه، ومعنى رد شيخ من فضله رد علمي وكذا. والله انتم متعصبين انتم كذا. انا شوف انا ما بمشي مع حدا، مش ماشي مع حدا، انا على الكتاب والسنة. قلت له هذا زينا زيك الحمد لله على الكتاب والسنة، واحنا زين. طبعا استجر بعدين. انا سبحان الله العظيم اللي هو بقول كتاب اللي هو تبع اخونا عصام بقول وهي قلت له هي كمان هذا شفته بقول هذا العلامة الثقافي. قلت له نعم. انا لما قال علامة الثقافي شيخنا البشري قلت له هذا علامة. يا جماعة والله اشهد الله انك مسكين لا تعرف شيء. طيب شو قال ايش الاسلوب هذا العنيف اللي عملت فيه؟ قلت له يا ابني تقول على هذا علامة
مين اللي قال لك هيك؟
هو نفسه قلت اسلوبك عنيف.
ايوه
لان انا قمت على الطاولة اقول له هذا علامة.
ناولوا بعيارة يا رب.
والله لا قلت له يا اخي على كل حال انا هاي تلفوني. وقال لا اذا كان خشمنا تكون بهذا الاسلوب وكذا ترى كل حال ان شاء الله بكون غير هيك. لكن انت بديش تقول عن هذا الغير علامه. هذا شيء يعني شيخ صار له في الساحه الاسلاميه بس بالعلم انه فوق 60 سنة. وهذا انت ما بتعرفه اصلا، هذا ما بتعرفه. قال يا اخي بس ما تغلط. قلت له على كل حال بسيطه انا بديش اغلط معك. فطلبت له الاشرطه تبعي موجودين الثقافه دول الشباب اللي اجوا عندك شيخنا وتناقشت معهم. قلت له شايف الأشرطة هاي؟ قلت له أنت عرفك على نفسي قبل كل شيء. أنا برافق الشيخ الحمد لله في مجالس العلمية حتى في بعض أصفاره، وأنا بعتبر نفسي خادم عند الشيخ. فالرجل بهت. قلت له هاي أشرطة أنا مسجلها ومن أشرطة تفضل اسمع العلم. إحنا ما بدنا إحنا كلام، ما بدنا كذا. أنا والله أشعر إنك أنت بدك الحق لكن قد لا تستطيع معرفة الحق. لكن أنا شايف إنك أنت رجل يعني بتحب الحق. سبحان الله بالاخير اعطيته التليفون اللي اتصل فيه ونجلس احنا وياك ان شاء الله ونبين لك كل شيء كيف يقص الكلام وكيف دفتر وكيف يلبس على الناس. مش كل واحد بيرجع للمراجع بطلع الكتيب وزدته خلاص اخذ فكره الشيخ وانتهى الامر. يلا طلاب علم الشيخ الان هم يرجعوا للمراجع فلا حول ولا قوه الا بالله.
على ذكر هؤلاء شيخنا طبعا انتم علمتم بوفاه عبد الله الغماري.
نعم.
امس في احد اخواننا اللي هو اسمه لطفي، امس ذكرت لك عندي الاخ خالد فلان ولطفي. اي
نعم.
هذا مقدم ماجستير حول عبد الحق الاشبيلي وابن القطان، او بالاحرى حول ابن القطان ومنهجه في النقد الحديثي في المملكه في تونس. فورد ذكر عبد الله وعبد العزيز. فبقول له انا بلغني انه عبد العزيز متحسن. يعني عقيدة. قال كثيرا.
شيخ انا بجيب كبريته من جيب.
قال في واحد شاب تونسي سلفي اسمه ابو علي طه ابو سريح.
كبريته.
هاي كبريته.
اتجهوا للمنهج السلفي والدعوه السلفيه وحقق بعض رسائل اسمه ابو علي طه ابو سريح. قال زار عبد العزيز الغماري، زار عبد العزيز
نعم. بالنسبة للوضع الطبي حاليا في ليبيا معناها سيء للغاية بالنسبة للشباب والصحوة. بالنسبة لجهتنا نحن معناها أخذوا منها شباب كثير.
إيه ما هو السؤال؟
السؤال أنا ما قلت لك بنشرح لك عن الوضع هناك باش نطلب فتوى. لأن قالوا جينا فتاوي قال الشيخ الألباني جاي تحليق اللحية وسب النزار في الضغط معناها في حالة الضغط. ونبي نشرح لك معناها الضغط كيف معناها. نحن غادي في منطقتنا احنا بس معناها في طرابلس منطقتنا. جيت زمان انا قبل رمضان شهر رمضان جو اخذوا شباب كثير من قدام المسجد منهم من عذبوه في السجن وحولوه لحبس ثاني. انا هذا العشاء يطلع منه.
يا اخي انا ما اعرف شو سؤاله. ما هو سؤاله؟
سؤال
هل هذا اللي عملتوه له معروف من قبل.
ايه هل يجوز؟
طيب ما هو سؤاله؟
هل يجوز الهجره من هناك ولا
لابد من الهجره؟
واجب على الهجره
طبعا. هذا نحن قلناه من سنه او اكثر من سنه.
الموكل انا اسالك سؤال. رجل يسأل، الرجل يقف بعد دفن الميت على القبر ويدعو والناس يؤمنون، هل هذا جائز؟
لا، إنما كلمات قصيرات.
هذا الرجل
وعليكم السلام
هو حادث وقتل نفسه، وما أدانته الحكومة السعودية لأنه مش مخطئ، لكن مات الرجل اللي ضربه وما يستطيع صوم، ماذا يفعل؟ جاني قلت له بكرة بيجي شيخنا إن شاء الله يستطيع. الرجل إجا مشكورا على جانب ألاك. شكرا.
أولا صفول وقتل نفسا، لكن من الدولة السعودية ما أدنته.
ما أدن هو هذا هكذا يقول.
كيف هذا؟ كيف يجتمعان؟
يعني هو تسبب في موته، لكن ما أدنوه أنه كان مسرع، أنه كان نايم، أنه كان سكران، أنه كان كذا، لكن هو قتل الله. قتله بسيارته. سيارة هو كان جاي من اليمن نط قدامه وقتله، فيعتبر هو خاطر الأمر فيصوم.
هذا الذي أنا أريد أن أفهمه.
إيه نعم.
المفروض الدولة السعودية هي من نوادر الدول التي لا تزال تحكم ولو إلى حد كبير بما شرع الله، فإذا ما أدانته فإن كان هذا بحكم الشرع فهو ما عليه شيء، لأنه بس أنا بدي أفهم منه إذا كان هل أنت صدر منك كلمة أنه ماشي ماشي قانوني، هذا أولا. بعدين الشخص هو الذي رمى نفسه
هكذا هو يقول،
هكذا أنا عارف. فإن كان هكذا يقول فليس عليه شيء، أنا مش هو المتسبب بخطئه، وإنما هو يمشي مشيا عاديا وذاك الذي يتسبب. بس الفتوى على قدر النص اعتبارك.
يعني انت ما تكونش متسبب.
وإياكم.
هناك الرجل بين عليه طيب كمان في السعودية، أهل الميت سامحوه في الدية، سامحوه في الدية، كأني تبين أن الرجل ما عليه خطأ. إيه نعم، فسامحوه في الدية والرجل ما متورب يصوم ما يقدر، فقلت له تيجي إن شاء الله.
كما يقول وهو صادق إن شاء الله فليس عليه شيء. أرجو لك التوفيق.